إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علمًا وفقهًا وهدًا وتقًا وعفافًا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الفضائل في فضائل نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى قول الإمام النووي: باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وهذه الرحمة ممثلة في الهدى والعلم. العلم هو العلم، والهدى هو العمل بالعلم، هو العمل بالعلم. وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد قرأناه في المرة الماضية ونعيده مرة أخرى لعظم فوائده. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري أيضا. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم. إن مثل، والشيء العظيم المهم يضرب له المثل، فهذه من القواعد. نجد الله تبارك وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه يضرب المثل للشيء إذا عظم قدره، فالشيء إذا عظم قدره يضرب له المثل. فالتوحيد عظيم القدر يضرب له المثل، والشرك عظيم الخطورة فيضرب له المثل، والجنة عظيمة الشأن يضرب لها المثل، وهكذا. فالشيء إذا عظم قدره خيرا أو شرا، صلاحا أو فسادا، فيضرب له المثل. والمقصود من ضرب الأمثال هو التوضيح والبيان، هو التوضيح والبيان. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد يعني، عبد فيه شركاء متشاكسون يعني له أكثر من سيد، فهم مشتركون في هذا العبد وهم متشاكسون، واحد يقول له أقعد، الثاني يقول له قم، واحد يقول له اذهب إلى بلد معين هات لي كذا، والثالث يقول له اذهب إلى بلد آخر هات لي كذا، فكيف يكون حال هذا العبد؟ يكون هذا العبد في منتهى التعاسة والشقاء. لماذا؟ لأن له شركاء، أو لأن فيه شركاء متشاكسون يعني مختلفة حاجاتهم. وفي المقابل ورجلا سلما لرجل، يعني عبد خالص لسيد واحد، فهذا في راحة. فالمثل الأول أيها الإخوة للشرك، والثاني للتوحيد. ولذلك تجد المشرك دوما في حالة قلق واضطراب، ولو ظهر أنه يتمتع بهذه الدنيا. لماذا؟ لأن فيه شركاء متشاكسون، لأن فيه شركاء متشاكسون. فلما ضرب هذا المثل اتضح يعني أثر التوحيد وأثر الشرك على حياة الموحد وعلى حياة المشرك. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المثل للهدى والعلم، المثل للهدى والعلم، لأن الهدى والعلم شيئان عظيمان. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل لهما، قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث. شوف كيف الغيث، وخاصة في البلاد التي ليس فيها أنهار، كيف عندما يأتيهم الغيث كيف يفرحون به، وكيف يكون أثره في أراضيهم في الزروع وفي الثمار. قال: كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، لكن الغيث لا يؤثر في كل الأراضي، في أرض تحيا بهذا الغيث، وهناك أرض تحفظ هذا الماء، وهناك أرض لا تحيا ولا تحفظ، لا فائدة فيها. وهذه أقسام الناس أيها الإخوة، هذه أقسام الناس تجاه الهدى والعلم. فتجد أناسا تعلموا هذا العلم وعملوا به، وهم العلماء الربانيون، العلماء الربانيون تعلموا العلم وعملوا به. وهناك طائفة من الناس حفظوا هذا العلم وإن كان ليس لهم اجتهاد في العمل، وهذا موجود أيها الإخوة، هذا موجود. تجد طالب علم ما شاء الله حافظ يحفظ، ولكن ليس له اجتهاد في العبادات، يؤدي مثلا الصلوات الخمس والرواتب، ليس له حظ مثلا من قيام الليل، ليس له حظ من صيام التطوع، فليس له اجتهاد في العمل، وإنما اجتهاده في الحفظ. فهذا فيه خير، فيه خير كبير كثير، فالناس يرجعون إليه، يرجعون إليه في هذا العلم. وهناك طائفة من الناس لا تحفظ ولا تنتفع، لم تتعلم هذا العلم ولم تنتفع به، فهذه طائفة إيش؟ طائفة أخرى. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس تجاه الهدى والعلم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فأحياها الله تبارك وتعالى بالعيش بهذا الغيث. قال: وكان منها أجادب. هذا الثاني، إيش الأجادب؟ بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أمسكت الماء، يعني إذا نزل الغيث فهي تكون من الأسفل أرض صخرية، كأنها أواني صخرية، فتحفظ الماء، فإذا الناس حفروا في هذه الأرض فيجدون آبارا، فهي حفظت الإيش؟ حفظت الماء. وكذلك الطائفة الثانية تحفظ العلم، فهذه الأجادب. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، يأخذون منها الماء يشربون ويسقون ويرعون أنعامهم. قال: وأصاب طائفة منها أخرى، هذه الثالثة، إنما هي قيعان. ما هي القيعان؟ فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فإذا نزل عليها المطر فيذهب في الأرض لا يقدر عليه، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا يعني غار في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله. هذه الطائفة الأولى، فقها في دين الله يعني فهم القرآن وفهم السنة وعمل بهما، ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه كم؟ هذا واحد ولا اثنين؟ هذان اثنان. فعلم هذه الايش؟ ها، وكان منها أجادب. طيب، وفعلم وعلم هذه الطائفة الايش؟ الطائفة الأولى. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. لم يرفع بذلك رأسا يعني ما تأثر، ولأن الإنسان إذا تأثر يرفع رأسه، يعني إنسان مثلا يستمع لخطبة أو لحديث فإذا تأثر فيه الحديث ينتبه، فهذا لم يرفع بذلك إيش؟ بذلك رأسا يعني ما تأثر، لم يتأثر. قال: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: أما معاني الحديث ومقصوده، هذا عندك في آخر شرح الحديث، قال: فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا به، أو فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. قال: وكذا النوع الأول من الناس، وكذا النوع الأول من الناس. ولذلك يعني ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل لعمر رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: رأيت الناس وهم على بئر ينزعون، كل واحد معه دلو إيش؟ وينزع. قال: وفي نزعهم يعني ضعف. وذكر هذا عن أبي بكر، لأن مدة خلافته رضي الله عنه كانت قليلة. قال: ثم أخذها عمر فاستحالت غربا. استحالت غربا يعني أن الماء انتشر، كان ينزع من البئر كثيرا، فاستحالت غربا يعني انتشر الماء حول البئر. قال حتى ضرب الناس بعطن. ضرب الناس بعطن يعني إيش؟ يعني استقروا في هذا المكان، لأن عادة الناس أنهم يستقرون في الأماكن التي فيها الإيش؟ التي فيها الماء، التي فيها الماء. فمثل عمر رضي الله عنه يقينا من الطائفة الأولى. قال وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع، يستفيد ويفيد. قال والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة. صحيح، أنت ممكن تحصل يعني طفل صغير الآن يحفظ صحيح البخاري كما سمعنا، يحفظ صحيح البخاري ويخطب ولم يبلغ بعد، ويخطب خطبة بليغة، فهذا حافظ لكن ليس له الفهم لأنه ما زال صغيرا. فيمكن الإنسان يعني عالم فقيه يقول له يا غلام حدثنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصدق، فيقول قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويذكر الحديث، فيأخذ العالم هذا الحديث ويشرحه ويبينه للناس. فهذا الولد الصغير حفظ هذا الإيش؟ حفظ هذا العلم. قال لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم، نفعوا بما بلغهم. قال والنوع الثالث من الأرض السباخ، الأرض السباخ، وهذه معروفة، أرض سباخ، سباخ يعني لا تنبت ولا تمسك، لا تنبت النبات ولا تمسك الماء، هذه سباخ، التي لا تنبت فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. قال وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. قال وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال قد عرفناه، ومنها فضل العلم والتعليم. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم والتعليم. العلم أيها الإخوة الذي يرفع في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفع العلم ويفشو الجهل. فمن سعادة العبد أن يوفق إلى طلب العلم والعمل به، إلى طلب العلم والعمل به. قال فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، وذم الإعراض عن العلم. الباب الذي بعد ذلك، طبعا علاقة هذا الحديث بفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد من جاء بالهدى والعلم، هو سيد من جاء بالهدى والعلم. الأنبياء والمرسلون قبله عليه الصلاة والسلام جاءوا بالهدى والعلم وهو تبع لهم في هذا، لكن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا من الهدى والعلم ما لم يؤته أحدا من البشر. الباب الذي بعد ذلك، قال باب شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته انظر كيف هدى وعلم وشفقة، علم وعمل وأخلاق، علم وعمل وأخلاق. إذا لم يكن عند الإنسان خلق فما فائدة العلم الذي يحمله؟ ما فائدة العلم الذي يحمله؟ والخلق هو ما وافق الشرع، الخلق ما وافق الشرع. الإنسان يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ولا يعني الخلق أن يكون الإنسان لينا دوما، لأن هذا ربما يصبح على حساب دينه. كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم، بهجرانهم، وبقي ذلك واستمر ذلك 50 ليلة. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله ورسوله، خالفوا أمر الله ورسوله. فإذا يعني كثير من الناس يعني إذا وجد بعض المشايخ يشتد يقول كيف هذا، هذا شيخ ولماذا هذه الغلظة؟ نقول هذه الغلظة إذا كانت في الله فهي من أحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان لا ينتقم لنفسه. فإذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله كان ينتقم لله، ويصبح أشد الناس انتقاما لله. فالحاصل أن تحركات الإنسان إذا كانت موافقة للشرع فهذا هو الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، ماذا قال ابن عباس؟ قال على دين عظيم. فالخلق هو الدين، الخلق هو الدين. قال: باب شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. فإذا نقول يعني علم وعمل وتعليم وخلق، هذه أمور أربعة: علم وعمل وتعليم وخلق، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا الإيش؟ هذا العلم، لأن إذا ما كان العلم يؤدي للإيمان هذا ما في فائدة. ليس العلم أن الإنسان يصبح عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الدين. إلا الذين آمنوا هذا العلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، تواصوا بالحق هذا التعليم، تواصوا بالصبر هذا الخلق، لأن الصبر هو أساس الأخلاق، الصبر هو أساس الأخلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ علينا صبرا. إذن هذا في سورة العصر، أربعة أمور: علم وعمل وتعليم وخلق. فذكر في هذا الباب شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وذكر في الباب أيضا حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث جابر، 3 أحاديث، ولنتأمل فيها حتى نعرف شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وأن الشفقة مردها إلى ماذا؟ إلى الحث على الالتزام بالدين. ليس من الشفقة إن الإنسان مثلا عند صلاة الفجر يترك أولاده ويقول خليهم يناموا ويستريحوا، هذا ليست شفقة، بل نقول هذا ربما يكون غشا، غاش لأولاده. الشفقة أن يوقظهم لصلاة الفجر وأن يأمرهم بالصلاة، هذه الشفقة. فالحاصل أن في يعني كثير من مفاهيم الناس مفاهيم مغلوطة لبعدهم عن الدين، ولذلك تجد أحاديث كثيرة فيها تصحيح مفاهيم. يعني يمكن أن تجمع ما يقرب من 30 حديث فيها تصحيح مفاهيم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان. إنما المسكين الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه. كلنا نحسب من المسكين اللي يطلب منك، لا، في مساكين هم المساكين الذين لا يعرفون. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يسرع غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو الشديد. قال: إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. تريد أن تكون شديدا، يعني ورينا بقى قوتك مع إيش؟ مع نفسك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب قالوا التي يموت ولدها. المرأة كلما تلد مات إيش؟ مات ولدها، فكانوا يسمونها إيش؟ الرقوب. قال: الرقوب التي لا يموت لها ولد. المرأة اللي عندها أولاد وأولادها لا يموتون، هذه هي الرقوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم، يصحح المفاهيم. فالحاصل أيها الإخوة أن الشفقة ما هي؟ الشفقة ما وافق الشرع، ما وافق الشرع، والخلق ما وافق الشرع. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري، ما اسمه يا إبراهيم؟ عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي، شوف الأمثال كيف الأمور العظيمة يضرب لها ليش؟ يضرب لها الأمثال. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. هذا الذي يسمى إيش؟ ها؟ ربيئة القوم. إيش معنى ربيئة؟ يعني طليعة القوم. العرب لما كانوا يخافون عدوا، إذا كانوا يتوقعون عدوا، كانوا يرسلون رجلا ويقف على أعلى جبل، فإذا رأى العدو يأتي منذرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي مثل هذا الرجل، كما أن هذا ينذر قومه الجيش، فأنا أنذركم عذاب الله تبارك وتعالى. قال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، مش بعين واحدة، يعني أنه تأكد أن الجيش قادم وأن الهلاك متيقن. قال: وإني أنا النذير العريان. إيش النذير العريان؟ لما كان هذا الربيعة، ربيعة القوم، لما كان يشوف الجيش كان يخلع إيش؟ يخلع ثيابه، يخلع ثيابه ويلوح بها، ويلوح بها، فكانوا يسمونه النذير إيش؟ النذير العريان. قال الإمام النووي عندك في الشرح، قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم. قال: وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم، وهو طليعتهم ورقيبهم. قالوا: إنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. هذا معنى. قال: وقيل معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي، فأخذ إيش؟ ثيابي. فإذا الجيش يعني قادم قادم، بدليل أنه أخذ ثياب الربيئة. قال: فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانا. فإذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل النذير العريان. قال: وإني أنا النذير العريان فالنجاء. النجاء يعني افعلوا النجاء، افعلوا ما ينجيكم من عذاب الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الشفقة، سبحان الله، هذه الشفقة، الشفقة أن تبين للناس، أن تبين للناس ما يهلكهم وتحذرهم منه، هذه الشفقة. وجدت إنسان لا يصلي، قل له: يا أخي والله إني ناصح لك، ترك الصلاة هلاك، ترك الصلاة كفر. وللأسف الذي ينصح الناس الآن يقولون هذا شديد، هذا متشدد، نقول هذه شفقة. نعم. فإذا النذارة شفقة لا تشدد، النذارة شفقة لا تشدد. الوالد عندما يؤدب ولده هذه شفقة، وإذا ما أدبه وترك له الحبل على الغارب هذا غش، هذا غش له. قال: فأطاعه طائفة من قومه، في جماعة منهم يعني صدقوه وقالوا هذا، نزعت ثيابه، فلما صدقوه ماذا فعلوا؟ ها؟ ساروا من أول ما أخبرهم فنجوا من العدو. وفي جماعة قالوا: لا، هذا ممكن يكون كذاب، ومكثوا حتى اجتاحهم العدو فأهلكهم. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. أدلجوا بمعنى إيش؟ يقول إمام النووي: عندك في فرق بين أدلجوا وإدلجوا. أدلجوا ساروا من أول الليل، ساروا من أول إيش؟ من أول الليل، هذا معنى أدلجوا. نعم. وأما الدلجوا يعني ساروا من آخر الليل، الدلجوا ساروا من آخر الليل. المهم أنهم عجلوا بالإيش؟ عجلوا بالرحيل قبل أن يجتاحهم العدو. طيب، لما أدلجوا فإذا هؤلاء سيمشون على مهلهم، لأن العدو يعني فيه لسه مسافة، بخلاف الذين أبطوا فسيسرعون، يمكن أن يدركهم العدو. فالحاصل ماذا؟ أن الذي يبادر بطاعة الرسول سيمشي على مهل ويتيسر عليه أمره. صحيح، كلما سمعت بسنة عملت بها فيكون الأمر عليك هيّا، بخلاف ما إذا حصلت فتنة مثلا، إذا حصلت فتنة وقلت خلاص جاءت الفتنة ما بنجينا إلا دين الله عز وجل، تكون متحير، هتصلي ولا هتصوم ولا تتصدق ولا تسعى في حاجة مسكين. فإذا الأول يعني مشى على مهله فحصل كل ما يمكن تحصيله، فحصل كل ما يمكن تحصله من أعمال الخير وأعمال البر. قال: فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معرض للهلاك والاجتياح. نعم. والذي يطيعه صلى الله عليه وآله وسلم ناج، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالنجاة في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله مما يبين فضائله عليه الصلاة والسلام، أن من أطاعه نجا، من أطاعه نجا، نجا في الدنيا وفي الآخرة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق الأعرج ومن طريق همام ابن منبه. قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، واحد ولع نار، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، الفراش والدواب تجتمع على النار وهي ما تعقل، فتجدها لأنها لا تعقل ولا تعرف ما يضرها فتقع في النار، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه. قال: فأنا آخذ بحجزكم، فأنا آخذ بحجزكم. الحجز جمع حجزة، والحجزة معقد الإزار، الذين يلبسون الإزار بيكون له إيش؟ معقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بالإيش؟ بالحجز. وأنت إذا أخذت من هذا المكان يعني يكون الآخذ متمكن منك، ممكن يسحبك يرفعك، فهذا من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه آخذ بحجز أمته ليدفعهم عن هذه النار. قال: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، وأنتم تقحمون فيه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويحذر من النار، لكن يأبى الناس إلا أن يقعوا في النار. قال: وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، وهذه صحيفة همام المشهورة، وهذا إسنادها، يمكن أن تحفظ هذا الإسناد، محمد بن رافع عن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، إسناد رباعي. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها لأنها كانت صحيفة، صحيفة همام هذه معروفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنهم. قاعد يحوش في الفراش والدواب وهي تغلب وتدخل. فكذلك الناس فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، يعني يأخذ بالحجز وكمان بالإيش؟ بالكلام، يعني يدفع صلى الله عليه وسلم أمته عن النار بالقول وبالفعل. آخذ بحجزكم وكمان هلم، يعني ابعدوا، ابتعدوا عن النار، هلم عن النار فيغلبوني، تقحمون فيها يعني تدخلون فيها. وأما حديث جابر مثله، قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم وهو سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء سعيد بن ميناء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش الجنادب جمع جندب أو جندب أو جندب هذا كله صحيح جندب أو جندب أو جندب وهذا يشبه الجراد الجندب هذا يشبه الإيش يشبه الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة قال وأما التقحم فهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت هذا التقحم التقحم الإنسان يدخل على غير بصيرة بدون تفكير ولا تعقل قال فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن يذبهن يعني يدفعهن يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وأنتم تفلتون وفي رواية صحيحة تفلتون 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 يقول الإمام النووي ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم شبههم بإيش بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله سبحان الله يعني العاصي يسعى في هلاك نفسه ولذلك أنت عندما تعظ العاصي عظه بمثل هذا قل له يا أخي أنت الآن تسعى في هلاك نفسك واضرب له هذا المثل اضرب له هذا المثل قل له أنا عليك مشفق أنا لك ناصح أنا أمنعك من الوقوع في النار نعم فانظر كيف شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه قال وكلاهما يعني وجه الشبه ماذا كلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله نعم مثل هذا الدرس يعني الناس لا يكلفون أنفسهم ولو يحضر درس واحد في الأسبوع نعم مثل هذه الدروس والاجتماع على هذه الدروس في المساجد يعني من أحسن السبل لحماية المسلم من المعاصي ومن الشبهات والشهوات فيرجع يصلي ويرجع إلى بيته يتابع التلفاز وغيره فهذا ساع في هلاك نفسه ساع في هلاك نفسه حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله فإذا شفقته صلى الله عليه وآله وسلم هي إنذاره وتحذيره لأمته فهذه غاية الشفقة فهذه غاية الشفقة وإلا فشفقته صلى الله عليه وسلم في التعامل شفقته مع النساء والأطفال ومع الأعراب ومع أصحابه هذه يعني لا يحيط بها النساء ولكن المهم هو التنبيه لمثل هذا أن من أعظم الشفقة الإنذار والتخويف من أعظم الشفقة الإنذار والتخويف. يعني المفروض الناس عندما يسمعون خطيبا يخوفهم بالله ويخوفهم من نار الآخرة يقولون والله هذا خطيب فيه رحمة، هذا خطيب شفيق علينا. لكن ما يقولون هذا، يقولون هذا منفر، هذا متشدد، هذا ما عنده إلا النار. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب ذكر كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. فنبينا خاتم النبيين. إيش معنى خاتم؟ يعني النبيين كأنهم في قائمة، وكتب صلى الله عليه وآله وسلم وختم، خلاص أجمل على آخره، ما ليس بعده نبي، هذا معنى خاتم. وأما القدياني الذي تنسب إليه القديانية، وهي فرقة ضالة ظهرت في بلاد الهند، وكان وراها الاستعمار البريطاني، هذا القدياني ادعى النبوة. كيف فسر خاتم النبيين؟ قال: خاتم الخاتم، هذا الخاتم يعني ايش؟ يعني زينة. فيقول محمد زينة النبيين. ماذا أراد بهذا؟ يعني هو زينة النبيين، فهذا لا ينفي أن يكون بعده ايش؟ أن يكون بعده نبي. فانظر كيف المتأول المبطل، ها؟ كل إنسان مبطل يمكن أن يستدل بالقرآن، يمكن أن يستدل بالقرآن. فلذلك تأتي الأحاديث يعني تبين القرآن، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، انتهى، سقطت شبهة هذا الأحمق الذي لا يفهم ولا يعقل ما يخرج من رأسه. فإذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين بمعنى آخرهم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث أبي هريرة فهو من ثلاث طرق: طريق الأعرج، طريق همام، وطريق أبي صالح السمان، كلهم عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء. ما شاء الله، هذا الدرس كله اليوم كله أمثال، لأن هذه أمور عظام، هذه كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين هذا أمر عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. نعم. الإنذار بالنار من الأمور العظيمة، هذا المثل الذي سبق. الهدى والعلم من الأمور العظيمة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، بنى بيتا جميلا، وهكذا بيت الإيش؟ بيت الإيش؟ الأنبياء. فهذا بيت كل لبن فيه نبي، فإذا بيت جميل. ولذلك الإنسان عندما يعني يدخل مكتبته التي فيها صحيح البخاري، صحيح مسلم، تفسير ابن كثير، يرتاح في وسط الكتب. الإنسان عندما يجلس في المكتبة، يجلس في المسجد. المكتبة بيت العلم والمسجد بيت الطاعة، فهذه أماكن يرتاح فيها الإنسان. قال: كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا. قال: إلا هذه اللبنة. كم فيه لبنة واحدة ناقص. قالوا: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، يعني لو وضعت هذه اللبنة يصبح البيت خلاص اكتمل في الحسن. قال: فكنت أنا تلك اللبنة. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، تم البيت خلاص، تم البيت بهذه اللبنة، فإذا لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. هل في هذا الحديث شبهة للقدياني؟ ها؟ في شبهة للقدياني لما قال زينة النبيين؟ نقول نعم، هو زينة النبيين صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا خاتم النبيين، فهذه اللبنة، اللبنة جعلت البيت أحسن ما يكون، فهو زينة البيت وفي نفس الوقت تمام البيت. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فكنت أنا اللبنة. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. خاتم وإيش؟ وخاتم، قراءتان صحيحتان. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه كحديث أبي هريرة. نعم. وأما حديث جابر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان وعفان بن مسلم قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، جئت فختمت الأنبياء. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله، وقال: بدل أتمها أحسنها. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. نعم، قبض نبيها قبلها، فيتقدمهم نبيهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. نعم، والعكس أن يهلك الله تبارك وتعالى أمة النبي وهو يرى، كما في قوم نوح، أهلكهم الله تبارك وتعالى قبل نوح، وهود عليه السلام، وصالح، ولوط عليه السلام، فهذه أمم هالكة معذبة لأنها هلكت قبل أنبيائها. وأما أمتنا أمة مرحومة. ثم ذكر في الباب حديث أبي موسى قال مسلم، أول مرة ترونها، قال مسلم يعني من؟ يعني صاحب الكتاب. وحدثت عن أبي أسامة، حدثت، من الذي حدثه؟ هذا مجهول، هذا مجهول مبهم. نعم، قال وممن روى ذلك عنه، يعني عمن وممن روى ذلك عنه، يعني عن أبي أسامة، إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة. هل يلزم من هذا أن يكون إبراهيم ابن سعيد الجوهري هو شيخ الإمام مسلم؟ هل يلزم من هذا هذا؟ ما يلزم، لأن الذي فيه أن إبراهيم بن سعيد الجوهري روى عن أبي أسامة، لكن لا يلزم أن يكون الإمام مسلم سمع هذا الحديث ممن؟ من إبراهيم بن سعيد الجوهري، وإلا لو سمعه لقال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة، فإذا لا زال في إيش؟ في انقطاع في أول السنة. الانقطاع إذا كان في أول السنة هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معلق، هذا يسمى إيش؟ معلق. فالحديث المعلق الذي سقط من أول إسناده رجل أو أكثر. وسمي معلق لماذا يا عبد المنعم؟ لأن الإسناد له سلسلة سقفها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السقف، وسلسلة الرواة تنزل. إذا كنت أنا مثلا في منزلة البخاري فأنا أمسك بالسلسلة، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أنا رويت البخاري، أنا رويت هذا الحديث ولم أذكر شيخي، فإذا هذا أنا إيش؟ أنا ما عدت ماسك شيء، فتصبح السلسلة إيش؟ معلقة. فسمي الإسناد معلق من أجل إيش؟ من أجل هذا. طيب، هذا المعلق هذا هل يعتبر علة في هذا الحديث؟ ظاهره أنه إيش؟ أنه علة، لكن نقول ثبت هذا الحديث موصولا، ثبت هذا الحديث موصولا عند الحاكم وعند أبي يعلى كما قال الشيخ الألباني. والشيخ مشهور حفظه الله له كتاب مجلدان بعنوان الإمام مسلم ابن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث. في المجلد الثاني تعرض لمثل هذه الأحاديث التي تسمى الأحاديث المقطوعة في صحيح إيش؟ في صحيح مسلم. فذكر الشيخ مشهور هذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 686 686. نعم. قبل أن نقرأ كلام الشيخ مشهور، ماذا قال الإمام النووي عندك؟ قال الإمام النووي قال المادر والقاضي، القاضي عياض يعني، هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم أو في مسلم، فإنه لم يسمي الذي حدثه عن أبي أسامة. قال النووي قلت وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. قال الجلودي، الجلودي هذا أحد رواة كتاب صحيح مسلم، حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة. فإذا ذكر الراوي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. الإمام مسلم ماذا قال؟ حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني. فإذا عرفنا ليش؟ عرفنا الواسطة. إذا عرفنا الواسطة فاتصل الحديث. من الذي يقول حدثنا محمد بن المسيب؟ الإمام مسلم، لكن في رواية من؟ أو في نسخة من؟ الجلودي. الجلودي لأن صحيح مسلم له نسخ، الجلودي وغيره. ففي نسخة الجلودي الإمام مسلم قال حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة وذكر هذا الإسناد فاتصل الحديث. الشيخ مشهور ذكر عند البيهقي في الدلائل من طريق الحاكم اثنين آخران، وهما أحمد بن عمير وعمر البحرائي. فإذا صار الآن كمان أحمد بن عمير وعمر البحرائي علاوة على من؟ محمد بن المسيب، فصاروا إيش؟ ثلاثة يروونه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. فإذا هذان اثنان آخران يعني في طبقة محمد بن المسيب الأرغياني رووا هذا الحديث. طيب لماذا فعل الإمام مسلم هذا؟ يذكر هنا أن الإسناد نازل، الإسناد نازل يعني الوسائط بين الإمام مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ستة أو سبعة، فلأن الإسناد طويل فالإمام مسلم يعني قال وحدثت، أو كما ذكر هنا نعم قال وحدثت عن أبي أسامة، وذلك لطول الإسناد. قال الشيخ مشهور والخلاصة وقع هذا الحديث للإمام مسلم بإسناد نازل فأبهم شيخه الذي حدثه عن أبي أسامة، ولعله سمعه من محمد بن المسيب أو ابن خزيمة عنه، والحديث متصل على أي حال. وإبراهيم هذا من شيوخ مسلم، إبراهيم بن سعيد الجوهري من شيوخ مسلم، لكنه ما سمع منه هذا الحديث، وإنما سمعه بإيش؟ بواسطة. فلما سمعه بالواسطة إيش؟ نزل. فمن أجل هذا قال وحدثت. نعم. قال وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، فرطا وسلفا بين يديها. إيش معنى فرطا الفرط هو السابق، الفرط هو الإيش؟ هو السابق. وأصله عند العرب أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر فكانوا يقدمون إنسانا يبحث لهم عن الماء ويهيئه لهم، ويهيئه لهم حتى يشربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرط لنا، فرط يعني إيش؟ يعني سابق، ينتظرنا على الحوض. ولذلك سيأتي بعد ذلك أحاديث إيش؟ الحوض. فإذا الفرط هو إيش؟ ها؟ السابق المتقدم. طيب وسلفا، هذا فيه دليل على التسمية بالدعوة السلفية. نحن نقول نحن سلفيون وننتسب إلى السلف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. السالف المتقدم أيضا. فإذا الفرط المتقدم والسالف المتقدم. فمن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلفه كان فرطه. تأمل في هذا، من كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلفه كان فرطه. فرط يعني إيش؟ يعني الذي يسقي على الحوض. ولذلك قال: فجعله لها فرطا وسلفا. سلفا يعني متقدم، وهم يقتدون به. فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم سلفه كان فرطه، ينتظره على الحوض يسقيه. ولذلك يرد الحوض أهل السنة، وأما أهل البدعة فيطردون عن الحوض، يطردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. قال: فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. سبحان الله. فإذا يعذب الله تبارك وتعالى الأمة قبل نبيها حتى تقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث الحوض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنته المنافعين عنها حتى نرضى حوضه عليه الصلاة والسلام. أحاديث الحوض أيها الإخوة من الأحاديث المتواترة، ولذلك لما ذكر السيوطي في ألفيته التواتر قال منها، يعني من الأحاديث المتواترة: منها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. منها حديث الرفع لليدين. فأحاديث رفع اليدين أحاديث متواترة، ومع ذلك نادرا ما تجد أحدا يرفع يديه عند الركوع والسجود في الصلاة. يكتفي الناس بالتكبيرة الأولى، نقول حديث التكبيرة الأولى وبقية التكبيرات أحاديث متواترة. منها حديث الرفع لليدين والحوض، أحاديث الحوض متواترة، والمسح على الخفين أيضا إيش؟ متواترة. نعم. فأحاديث الحوض متواترة. الإمام مسلم ذكر منها، الإمام مسلم بس ذكر منها 19 حديثا عن 19 حديثا عن 17 صحابيا، لأن في 3 أحاديث لأنس. فهذا شيء يفرح ويدلنا على عناية الصحابة بأحاديث الحوض، لأن الصحابة هم السنة وهم أهل السنة، فرووا أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكل نبي حوض، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حوضه يعني أوسع الحيضان، أوسعها صلى الله عليه وسلم، عرضه كطوله مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني 2000 كيلو، من دبي إلى مكة 2000 كيلومتر. والناس الكبار يذكرون أنهم كانوا يخرجون من دبي إلى مكة فيمكثون شهرا على الإبل، هذه مسيرة شهر يعني على الإبل، المسافة الآن 2000 كيلومتر، فطوله وعرضه 2000 كيلومتر، هذا حوضه عليه الصلاة والسلام، ولا يرده إلا أهل السنة. فالصحابة اعتنوا بأحاديث الإيش؟ بأحاديث الحوض، وكذلك نحن نعتني بها حتى نكون من واردي حوضه عليه الصلاة والسلام. الإمام مسلم ذكر منها 19 حديثا، وافقه البخاري على 11 حديثا منها، هذا بس في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأما في غير الصحيحين فتجد يعني أكثر. قال الإمام إنه عندك في الشرح، قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، ولذلك يذكر الحوض في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية كذا وكذا وعدهم، وهم هنا يعني 17 صحابية. نعم. قال: ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وعبد الله بن الصنابح والبراء بن عازب وأسماء وخولة بنت قيس. قال إنه قلت: رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة، وقد جمع ذلك كله الإمام البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرة. فإذا يا ماجد ترجع إلى كتاب البعث والنشور للبيهقي، وتعد لنا بس الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض، لأن هذا جزء مفرد في الحوض في كتاب البعث والنشور، حتى نعرف كم صحابيا رووا أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث جندب. قال الإمام مسلم: حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني أتقدمكم لأهيئه لكم، فهو ينتظرنا صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض عند قيام الساعة. قال الإمام النووي عندك في الشرح: الفرط والفارط هو الذي يتقدم الوارد، الذي يرد الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيئ له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر، هذه رواية أخرى، الرواية الأولى عن زائدة وهذه عن مسعر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هذا الثالث. إذن ثلاث روايات: زائدة ومسعر وشعبة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمثله. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.